الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين. باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزن، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وأمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. مع قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطع ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرها ويطعها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين في الملك، ولكن إذا وطع إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضاعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالمحرمات في النكاح، وذكر أنهن على قسمين: قسم يحرم إلى الأبد ولا ينتقل تحريمهن إلى حل مطلقة، وهذه يكون الرجل محرما لهن ويجوز لهن أن يكشفن له ولا حرج عليهن في ذلك. وقد ذكرهن الله جل وعلا بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، سواء الأم أم الصلب، أو كانت أم الأم، أو كانت أم الأب، أو أم الجد، أو أم الجدة، الجميع يقال له أم، ولذلك لا يجوز نكاحه، وهو محرم لهن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يشمل هذا بنات الصلب وبنات الابن وبنات البنت وإن نزلنا. ثم قال: وأخواتكم، فهذا يشمل أيضا الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، سواء كانت أمهم، سواء كان الأب واحدا أو الأم واحدة. ثم قال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. فالعمات محرمات، سواء كن عمات مباشرات أخوات للأب أو أخوات للجد أو أخوات لجد الجد. ثم قال جل وعلا: وخالاتكم، فالخالات أخت الزوجة حرام، وتشمل هذا أخت الخالة هي أخت الأم، وأخت الجدة كذلك حرام، وأخت الجدة من جهة الأب حرام لأنها من الخالات. فالعمات والخالات له أو لأحد أصوله يكون من المحرمات. وقد ذكر الله جل وعلا في آية النور بنات الإخوة وبنات الأخوات، فهؤلاء أيضا من المحرمات، سواء كن مباشرات بنت الأخ مباشرة أو بنت ابن الأخ أو ما نزل من ذلك، فهذه محرمات إلى الأبد، لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن ولا أن يخطبهن وهو محرم لهن. يجوز لهن أن يسافرن ما، ويجوز له أن يخلو بهن في غير ريبة. ثم ذكر المحرمات من الرضاع، حيث قال الله جل وعلا وأمهاتكم من الرضاع، فدل هذا على أن الأم من الرضاع تحرم على الإنسان، وكذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيحرم جميع السابقات، أم من الرضاعة، جدة من الرضاعة، أم والدي الأم المرضعة، لأن الوالد من الرضاعة زوج الأم المرضعة يعتبر أبا للمرتضع، ومن ثم فإن أمها تكون حراما على هذا الراضع، وهكذا أيضا بنات هذه المرأة لأنهن يعددن أخوات له من الرضاعة، وهكذا لو كان له بنات من الرضاعة بحيث جاءت زوجته فأرضعت بنتا لغيره فإنها تصبح بنتا له وتحرم عليه أيضا، وهكذا بنت أخيه من الرضاعة حرام عليه، وهكذا بنت أخته من الرضاعة حرام عليه، وهكذا من أرضعته جدته سواء من قبل الأم أو من قبل الأب كلهن حرام عليه. قال وأربع من الصهر ذكرهن الله جل وعلا بقوله وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، فأم الزوجة حرام عليك أن تنكحها وأنت محرم لها، سواء بقيت الزوجة عندك أو طلقتها أو ماتت الزوجة، لأنها أم للزوجة، وهكذا جدة الزوجة وجدة جدتها، الجميع حرام عليك. وكذلك بنت الزوجة ويقال لها الربيبة، بشرط أن تكون قد دخلت بأمها، فإذا عقدت على امرأة ولم تدخل بها فإن بناتها حرام عليك، فإن بناتها لسن من محارمك، بحيث لو طلقت هذه المرأة قبل أن تدخل بها جاز لك العقد على بنتها، أما إذا دخلت بالأم فحينئذ يحرم عليك بناتها ولا يجوز لك نكاحهن، لأنهن أصبحن ربيبات بنات للزوجة. قال تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فزوجة الابن وزوجة ابن الابن لا يجوز لك أن تتزوج بها ولو كان ابنك قد طلقها، ولو عقد عليها ولم يدخل بها لا يجوز لك أن تعقد عليها أو أن تتزوجها، ومن ثم فيجوز لها أن تكشف لك وأنت من محارمها ولو كان ابنك قد طلقها. وهكذا أيضا زوجات الأب فإنهن يحرمن، قال جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذا تقرر هذا فهل أحكام الصهر هذه تشمل الرضاعة؟ مثال ذلك ابنك من الرضاعة، زوجته هل يجوز لها أن تكشف لك؟ زوجة ابنك من الرضاعة، هناك رجل سبق أن ارتضع من زوجتك وتزوج الآن، فهذا ابنك من الرضاعة، فزوجته هل هي من محارمك وهل يجوز لها أن تكشف لك؟ ولو مات زوجها أو طلقها هل يجوز لك أن تتزوج عليها؟ نقول هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يحل نكاحها وأنها من المحارم وأنها من المحرمات إلى الأبد. قالوا من رأى الجواز قال إن الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولم يقل حلائل أبنائكم فيطلق. قالوا فلما قال من أصلابكم دل على أن زوجات الأبناء من غير الصلب لا يحرمن، والجمهور على أنهن حرام. قالوا والقيد هنا ليس مقصودا لذاته، وليس المراد به إعمال مفهوم المخالفة، فهذا القيد ليس لإخراج ما يضاده، مثل قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن بنت الزوجة ولو قبل أن تتزوج بها، ولو كانت بنت الزوجة لم تأتي إلا بعد تطليقك لها، فإنها حرام، ولا يؤخذ بمفهوم قوله في حجوركم. فقالوا فهكذا قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لا يراد به إعمال مفهوم المخالفة. والقاعدة عند الأصوليين أن القيد إذا كان له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يصح أن يعمل بمفهوم مخالفته. والقيد هنا له فائدة، وهي التشنيع على فاعل ذلك، كأنه قال هذا الابن الذي أصبح جزءا منك كأنه بمثابة صلبك، كيف تتزوج بابنته؟ كما في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، يقول بنت زوجتك التي أصبحت عندك كأنها بنت لك، كيف تتزوج بها؟ ثم ذكر المؤلف دليل هذا، ثم ذكر القسم الثاني من المحرمات، وهن المحرمات إلى أمد، وهذه غالبا ما تكون في من لا يحل الجمع بينهن. ومثل هذا الصنف إذا انتهى الأمد جاز لك أن تتزوج بهذا الصنف من النساء، ولست محرما لهن، ولا يجوز لهن أن يسافرن معك بدون محرم، ولا أن تخلو بهن، ولا أن يكشفن لك. وهذه هي الأخت، أخت الزوجة، أخت الزوجة، فإنها لا يجوز لك أن تتزوج بها ما دامت أختها في ذمتك، وحتى تطلق أختها وتنتهي الأخت من العدة، أما ما دامت العدة فلا يجوز لك أن تتزوج بها. ودليل ذلك قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ما معنى ما قد سلف؟ في هذه الآية قال إلا ما قد سلف، والآية التي قبلها قال إلا ما قد سلف، والمعنى فيهما مختلف. في الآية الأولى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما نكحتموهن قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فلا يحل لكم أن تتزوجوا بزوجات آبائكم مطلقا. وأما قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمهور قالوا يعني إذا ماتت الأخت وسلفت ومضت أو طلقتها جاز لك أن تتزوج بأختها. وقال آخرون بأن المراد بهذه الآية مثل الآية الأولى، لأن النهي هنا عن الجمع وليس عن الزواج بالأخت. قال المؤلف ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربعين، وذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان عنده أكثر من أربع نسوة أن يطلق ما زاد عن الأربع، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي في ذمته إلا أربع نسوة. وقال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن لو طلق الإنسان زوجته الرابعة فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة أخرى حتى تنتهي الرابعة من عدتها، لأن المطلقة الرجعية زوجة، لا أحكام الزوجات إلا في القسم لها. قال ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، وأما ملك اليمين فله أن يطع ما شاء. إذا أسلم الكافر وتحته أختان قلنا اختر إحداهما وطلق وفارق الأخرى، أو كان عنده أربع أكثر من أربع خمس ست فأسلم قلنا له اختر أربع وفارق الباقي، وهذا بحسب اختياره هو، وبذلك قال جمهور أهل العلم. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي وقد أسلم عنده 10 نسوة فقال أمسك 4 وفارق سائرهن. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إذا عقد عليهم في وقت واحد بطل نكاح الجميع، وإن أراد أن يبقي شيئا منهن فلا بد من عقد جديد. قال وأما إذا عقد عليهن في أوقات متفاوتة فإنه يبقي 4 الأول ويفارق الأخيرات، ولكن هذا يخالف ظاهر الحديث السابق. ومن ثم فإن الصواب أن من أسلم وعنده 4 أكثر من 4 نسوة قيل له اختر 4 منهن وفارق سائرهن. ثم ذكر نوعا من المحرمات إلى أمد، فقال المحرمة، فإن المحرمة لا يجوز العقد عليها، ولا يجوز للمحرم أن يعقد حال إحرامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، كما ورد ذلك في الصحيح الحديث الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه ومن حديث غيره. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، فالحنفية أجازوا العقد على المحرمة، وسدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما محرمان. ولكن الصواب أن هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقد عليهما وهما حلالان، كما ورد ذلك من حديث أبي رافع قال عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما. وكما ورد ذلك من حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان. النوع الثاني المعتدة من الغير، مثال ذلك إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا لم يحل للإنسان أن يعقد عليها ولا أن يخطبها، لا تصريحا ولا تلميحا كما تقدم. وهكذا المتوفى عنها لا يحل العقد عليها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها إما بوضع الحمل وإما بمضي 4 أشهر و10 أيام جاز حينئذ العقد عليها. ويجوز أن يلمح لها بدون أن يصرح، فيعرض بالخطبة إنشاءها. وهكذا أيضا المطلقة البائن ب3 طلقات أو بطلقة ثالثة لا يحل للإنسان أن يخطبها تصريحا ولا أن يعقد عليها. والنوع الثالث الزانية، فإن الزانية لا يحل لإنسان أن يعقد عليها ما دامت على ذلك، كما هو قول أحمد وجماعة من أهل العلم لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وسواء في هذا عند الجماهير الزاني الذي زنى بها أو غيره، لا يحل للزاني أن يتزوج بالمرأة التي زنى بها حتى تتوب، وكذلك يتوب هو، فإذا حصلت التوبة جاز أن يتزوج أحدهما بالآخر. قال وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى الطلاق 2 ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فإن طلقها الأولى يعني زوجها الأول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الزوج الثاني فحينئذ لا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، ولا بد أن يطعها الزوج الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ثم بعد ذلك لا بد من انقضاء العدة بعد مفارقة الزوج الثاني بطلاق او بوفاة. ثم ذكر حكم الجمع بين الاختين في الملك، فيجوز للإنسان أن يتملك أختين لكن لا يطعهما جميعا وإنما يطع إحداهما. قال: والرضاع الذي يحرم ويثبت فيه التحريم له شروط. الشرط الأول أن يكون قبل الفطام، والمراد بذلك أن يكون قبل سنتين. أما رضاع الكبير فإنه لا يحرم، ودليل هذا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدل هذا على أن ما بعد الحولين فإنه لا يثبت به حكم تحريم، لأن الرضاعة قد تمت بمقتضى كتاب الله. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وفي لفظ: إنما الرضاعة إنما يحرم من الرضاعة ما كان دون سنتين. والقول بذلك هو قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام مالك فيما أظن إلى أنه إذا تجاوز هذه المدة بقليل فإنه ينشر التحريم، وأما إذا طالت المدة فإنه لا ينشر التحريم. قال: لأن بعض النساء قد يرضع أكثر من هذه المدة. وقول الجمهور أرجح لدلالة آية البقرة. الشرط الثاني أن يكون الرضاع 5 رضاعات، فلا يحرم تحرم الرضاع ولا الرضعتين ولا الأربع، لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا ب5 رضعات محرمات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والقول بهذا هو مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، ولعله أرجح لدلالة هذا الحديث. وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه ينتشر التحريم بقليل الرضاع وكثيره. قالوا: لأن الآية مطلقة، فإن الله قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فلم يفصل بين ولم يميز بين رضعة وأكثر. ومنشأ الخلاف هنا إلى قاعدة أصولية، وهي أنه إذا ورد خبر واحد هل نزيد به على دلالة الكتاب وهل نقيد الكتاب به أو لا؟ والصواب أن خبر الواحد يقيد به الكتاب، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بطاعة نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى مشارق الأرض ومغاربها ليبلغوا شريعته. فلو لم يكن خبر الواحد حجة لم اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال هؤلاء. وذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم 3 رضعات، واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الرضع ولا الرضعتان. قالوا: فدل هذا على أن 3 رضعات محرمات. ولكن الاستدلال بهذا استدلال بمفهوم المخالفة، لأنه أثبت عدم التحريم برضعتين وسكت عن 3، ففهموا منه بمفهوم المخالفة أن 3 محرمات. ولكن مفهوم المخالفة إذا عارضه منطوق حديث آخر لم يحتج به، وهنا قد عرض بمنطوق حديث آخر وهو حديث عائشة. ولذا فإن الأظهر أن التحريم لا ينتشر إلا ب5 رضعات. إذا تقرر هذا فمتى تسمى رضعة؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. القول الأول أن الرضعة تكون في موطن واحد ولو قطع الرضاعة لشيء أو لغرض من الأغراض. قالوا: لأن وجبة الطعام تسمى وجبة، وهي مع أن الآكل قد يقطع بين أنواع الأكل. والقول الثاني أن الرضعة تصدق بالتقام الثدي ومص اللبن ثم تركه، إما لالتفات أو لعطسة أو لشرقة أو منع من ذلك وقامت الرضعة بإبعاده، فهذه رضعة. ولعل هذا القول أظهر، لأن الرضعة في مقتضى لغة العرب تفسر بهذا. والدليل على هذا، وأما تسمية الوجبة بوجبة فإن اسم المرة في كل مصدر بحسب ذلك المصدر، فلا يصح أن نجعل اسم المرة في المصادر كلها على وزان واحد. ومن هنا فإن الأظهر هو قول من قال بأنه إذا قطع الراضع وترك الراضع الثدي لانتقال لثدي آخر أو لتنفس أو لالتفات أو لغير ذلك فإنه يثبت به رضعة. قال المؤلف: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، يعني أن زوج المرضعة يكون ابنا، أن زوج المرضعة يكون أبا لهذا الولد الرابع، وأخو زوج المرضعة يكون عما لهذا المرتضع، وجد ووالد زوج هذه المرأة المرضعة يكون جدا لهذا الصغير الرابع. وحينئذ أيضا يكون أولاده أولادا لهم. إذا تقرر هذا فإن التحريم إنما ينتشر في الراضع فقط، أما بقية إخوانه الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فلا ينتشر التحريم إليهم لأنهم لم يرضعوا، فلا يكونون أبناء لهذه المرأة. أما أبناء المرأة فإنهم يكونون إخوانا لهذا المرتضع، وأبناؤهم يكونون أبناء إخوان له، وينتشر التحريم بذلك. لكن أخوات المرتضع اللاتي لم يرضعن لا ينتشر التحريم لهن، فيجوز لأخيه من الرضاعة أن يتزوج بأخته من النسب، يجوز لأخي المرتضع من الرضاعة أن يتزوج بأخته من النسب التي لم ترضع من أم ذلك المريد للزواج. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من داره من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشراب والشراب، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن النكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فله الفسخ. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
قوله هنا: باب الشروط في النكاح. فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح شروط شرطها الشارع وأوجب حضورها ووجودها، بينما الشروط في النكاح يشترطها أحد الزوجين على الآخر في عقد النكاح، وهي قسمان: شرط صحيح وهو الأصل، فالأصل في الشروط أن تصح هذه الشروط، لأن الله جل وعلا قد أمر بالوفاء بالعقود، ومن ذلك عقد النكاح، ومن ذلك ما يشترط فيه من الشروط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو الأصل، فكل شرط الأصل صحته وجوازه ولزوم الإتيان به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإن اشترطته قبل الدخول فلا تلزم بالدخول حتى يحصل شرطها، وإن وافقت على الدخول قبل حصول الشرط.